بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة مقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ومقرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرقيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 34 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب، أي الفترة من العام الثالث الهجري حتى العام الخامس الهجري. تكلمنا عن سرية أبي سلمة، تكلمنا عن بعث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما، تكلمنا عن بعث الرجيع، وتكلمنا عن مأساة بئر معونة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع غزوة بني النضير وبنو النضير طائفة من طوائف اليهود الذين سكنوا مدينة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكما تعلمون أن سبب وجود اليهود في المدينة أنهم قرأوا في كتبهم بخبر نبي آخر الزمان، وقرأوا عن صفاته، وقرأوا عن أرض مهجره، وهي أرض بين حرتين، والحرة هي صخور سوداء، والمدينة تحاط بحرتين الشرقية والغربية، فلذا جاءوا من كل حدب وصوب وتوطنوا هذه البيئة استقبالا لنبي آخر الزمان. يعني وجود اليهود في الأصل كان السبب الرئيس فيه أنهم كانوا يعتقدون أن نبي آخر الزمان سيكون منهم، وبالتالي سيتبعونه وينتصرون به على العرب، فجاءوا من كل مكان وتوطنوا هذه البيئة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بزمان. وكانت طوائفهم ثلاثة عندنا بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. يبقى مكونات المدينة كان يسكنها من العرب الأوس والخزرج، ودول يكون الأنصار فيما بعد بعد الهجر. وعندنا اليهود لما بنوا النضير، بنوا قريظة، بنوا قينقاع، طوائف ثلاث. لما الأوس والخزرج ذهب بعضهم قبل الهجرة وبايعوا النبي على الإسلام، وبعد كده طلبوا من رسول الله أن يأتيهم لينصروه، فكانت الهجرة، فجاء المهاجرون، فأصبح مجتمع المدينة يتألف من المهاجرين، وهم أهل مكة الذين آمنوا بالنبي ونصروا دينه واتبعوه وهاجروا إلى الله ورسوله، و والأنصار وهم الأوس والخزرج من المسلمين الذين نصروا الدين ونصروا النبي الأمين، وطوائف اليهود اللي هم بنو نضير، بنو قريظة، بنو قينقاع. ومع قوة الإسلام في المدينة ظهرت طائفة رابعة وهم المنافقون، المنافقون الذين أعلنوا الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر وكادوا للإسلام والمسلمين، وكان رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. يبقى ده مجتمع المدينة. فالآن هنتكلم عن غزوة بني النضير، طائفة من طوائف اليهود الذين نصبوا الإسلام أشد العداء، مع أنهم في الأصل جاءوا من أجل اتباع نبي آخر الزمان. طبعا لما ظهر نبينا وأنهم من العرب وليس منهم، فطبعا كانت العداوة وكانت البغضاء وكان الحقد مع علمهم بصدقه وأنه رسول حق وصدق. فهؤلاء هم. الليلة هنتعرف على غزوة بني النضير كحدث من الأحداث الذي تم بين أحد والأحزاب. يقول المصنف رحمه الله: وقد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحركون على الإسلام والمسلمين، يعني يتحركون يعني يملأهم الحقد والغيظ والحرق على القضاء عليه، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، ما كانوش من أصحاب الحرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة. طبعا هؤلاء أخطر من غيره، لأن الدس والمؤامرات المكر بليل بيكون أشد من مواجهة العدو الظاهر. عشان كده قلنا إن أخطر الأعداء ما يلبس ثوب الصديق. لذلك كان أخطر الأعداء في المدينة اليهود والمنافقون، مش قريش اللي جاية بخيلها ورجلها وعتادها، لا لا خلاص ده عدو ظاهر معلوم. إنما المشكلة من يتزي بزي إيه؟ الصديق أو زي الصاحب أو زي المحب أو زي المسلم ويطعن في الإسلام، ده بيكون أخطر على الإسلام من أعدائي. يعني لعلكم ترون في واقعنا المعاصر هؤلاء الدعاة اللي يدعون للتحديث والتنوير، هم أشد الناس خطرا على الدين. لماذا؟ لأنهم باسم الإسلام يهدمون ثوابت الإسلام. خلاص ودي أخطر شيء. اللي منهم اللي بيمثل الطيار ده في وقتنا المعاصر، يعني تجد مثلا مسمى بعدنان إبراهيم والمسمى بعلي منصور الكيالي والمسمى بعمر خالد في مصر والمسمى بخالد الجندي أو الجندي، ما تفرق. طبعا إضافة لمن يلبسون عمائم الأزهر كميزو، الشيخ ميزو، خلاص الحمد لله ربنا أرحنا من الشيخ ميزو، بقى بيع سمك، ومصطفى الراشد اللي بيدعوا أنه هو مفتي استراليا ويلبس عمامة الأزهر. هؤلاء كلهم أخطر على الإسلام من أعدائه. لماذا؟ لأنهم يتكلمون بلساننا ومن جلدتنا. وطبعا دعاة الليبرالية والعلمانية من المذيعين والمذيعات والإعلاميين والإعلاميات الذين لا هم لهم إلا هدم ثوابت الإسلام والطعن في قيمه، فدول بيكونوا أخطر على الإسلام من أعدائه الظاهرين. لماذا؟ لأنه بيتكلم باسم الإسلام، بيتكلم من باب الحرص على الإسلام زعم، واضح؟ ونحن لا نريد تشددا ولا نريد تنطعا، أما نريد إيه؟ انفلاتا وانحلالا. خلاص سبحان الله، يجي يقول لك اللي متمسك بالسنة متشدد، قل له أنت اللي متساهل متسيب، المتمسك بالمنهج ده راجل معتاد المستقيم على المنهج، إنما أنت اللي منحرف، أنت اللي متسيب. فعشان كده أخطر الأعداء على الدين من يتزي بزي الصديق، وده اللي النبي قال عليه: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لذلك أقول: احذروهم فإنهم شر وبلاء، ولا تستحسنوا ما يقولون. للأسف بعض الشباب ينخدع إنه ما عندوش علم يمكنه من الفهم الصحيح بالنسبة للشرع، فأي حد يكلمه عن العقل والمش عارف إيه بينبهر بيه، أي حد يكلمه عن الكيمياء والفيزياء بينبهر بيه، أي حد يعمل له مش عارف نظرية عن تركيب المية ومش عارف إيه ويقول له خلي بالك ده الماء بيموت لو حطيته في البلاستيك عشان نحييه تاني نحطه في فخار، ما شاء الله علي الكيالي، تيجي أنت تنبهر بالمعلومات دي طبيعي. طب خليك في الفخار والمية، الله يبقى إيه مالك ومال القرآن، مالك ومال الإسلام، ينكر عذاب القبر وينكر كذا وينكر كذا، وللأسف ينخدع به بعض إيه الشباب. سبحان الله في كل مكان نروح يطلع لك يا شيخ ما فيش عذاب قبر، أصل علي الكيالي بيقول، قلت له خليه يقول بكرة هيموت ويدخل القبر بكرة هيموت ويدخل إيش القبر ويجي له منكر ونكير، ويسألانه من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، ودي كانت إجابة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على من ينكر البعث. يعني قبل منصور الكيالي ما كسر جم أنكاره يعني ولا إيه، والقرآن سطر في آياته أخبار هؤلاء. يعني هذا المخالف المعاند اللي مش مقتنع بقضية البعث، وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويحمل عظاما لبعض الموتى. شوف برضو تحكيم العقل هنا، عقول دي كلها خلي بالك تركوا الشرع ومسكوا في إيه في العقل. أبي بن خلف هذا جاء بعظم البعض الأموات وأمام النبي راح فرقوا في إيديه، معظم خلاص بالي يتفرق باليد كده، ونفخه في وجه النبي، شوف سوء الأدب، وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذه بعد أن رمت وبليت؟ شوف جواب النبي، قال نعم سوف يميتك الله ثم يبعثك الله ثم يدخلك النار، خلاص هذا الجواب. ينزل القرآن يسطر آيات فيها الرد على أمثال هؤلاء، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، آخر سورة ياسين، ما هي قصة صاحبنا ده اللي بينكر البعث وفرك العظام. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، من قطرة ماء مهين، هذه القطرة فين جهاز السمع فيها، فين جهاز الإبصار، فين القلب، فين الأمعاء، فين المعدة، فين الأعصاب، فين العظام، فين الحركة، في قطرة ماء. شوف طلاقة القدرة، خلقك من قطرة ماء، فين العقل اللي يصدق هذا؟ أصحاب العقول صدقوا أن قطرة الماء تصنع إنسانا بأمر مين؟ بأمر الله، قطرة ماء، فبينكر عذاب قبر، بينكر بعث. سبحان الله سبحان الله، أين عقولهم؟ واضح؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، جاي يجادل بالباطل ويخاصم في الحق، وخصام مبين ظاهر واضح. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يا من طبقت العقل على العظام البالية، طب ما تطبق العقل على خلقك أنت، كنت نطفة وبقيت حي الآن، كنت ميت وديك مبعوث الآن، حركة وقوله صحيح. شوف اعمل عقلك بقى، دام انت صاحب عقل كذا ما شاء الله عليك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي خلق نفسه، شوف ربنا خلقك كيف، قال من يحيي العظام وهي رميم. طب هنجاوبك، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، اللي خلقها أول مرة يعيد خلقها جل جلاله ويبعثها بعد موته، وبعدين يقرب له القضية ما دام أنت من أصحاب العقول. طيب نقربها لك شوية، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شفت الشجر الأخضر ده تستعمله في إيه؟ في إشعال النار، وتصيره حطبا مع أنه أخضر صح، كيف يشعل النار؟ طيب بلاش دي يا صاحب العقل، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ شوف الخطاب العلمي الجميل قوي. الجواب بلى، قادر سبحانه، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه قضايا إيمانية، من أنكرها بعقله ضل وأضل وهلك لا محالة، يعني على الطريق هذا، طريق الشبهات وإنكار الثوابت، يعني كثيرون في مزابل التاريخ، يعني مزابل التاريخ رائحتها فجة من أمثال هؤلاء. ومن يأتي من بعدهم سيصير إلى مآلهم إن لم يتب إلى ربه. فصاحبنا مش عاجبه إن في عذاب قبر، ويبدأ يأخذ بعض النصوص من المتشابه ويترك المحكم. ودي آفة الجهلاء يا إخوة، آفة الجاهل إيه؟ يأخذ المتشابه ويترك المحكم. القرآن في آيات محكمة وفي آيات متشابهة. هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ربنا حدثنا عنهم والله، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب الصنف الثاني بقى أهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صاحب العلم، صاحب الإيمان الراسخ، يأتيه الخبر عن ربه أو عن نبيه، خلاص إيمان وتسليم، حتى وإن خالف عقله. ليه؟ لأن في أمور من الغيب لا دخل للعقل فيها، مدام أخبر بها الله خلاص سمعنا وأطعنا، مدام أخبر بها النبي خلاص سمعنا وأطعنا، مفيش هنا بقى تقول لك العقل، عقل إيه؟ فده أهل الإيمان وأهل الصدق. أمر متشابه خلاص نؤمن به كما أخبر ربنا بس خلاص. وعشان كده العلماء قالوا المتشابه ده ينقسم إلى قسمين، قسم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وده اللي قال فيه عن الراسخين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، خلاص اللي هو الجزء المتعلق بكيفية صفات الله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، استوى يعني ارتفع، ده المعنى، كيف الله أعلم، ما فيش مجال للعقل هنا، خلاص ما ينفع تخش بالعقل هنا أبدا. ليه؟ لأن صفة الله غيب، لأنها فرع عن الحديث في الذات، لأنها صفة الذات والذات غيب، يبقى الصفة إيه؟ غيب، لا يعلمها إلا من؟ الله. خلاص ما أقولش كيف بقى، لكن نسأل عن معنى. يا عم الشيخ قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ أقول لك ارتفع. الدليل قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. الدليل قال تعالى أأمنتم من في السماء، ده المعنى. طب كيف؟ الله أعلم، دي مش لا أعلمها أنا، لأنها غيب والغيب لا يعلمه إلا الله. يضحك ربنا لثلاثة مثلا أو لكذا، يضحك، نعم يضحك، يضحك والله يضحك، كيف؟ الله أعلم. لأن الضحك عندي وعندك ضحك المخلوق، لا ده خالق ليس كمثله شيء هو السميع البصير. كيف يضحك؟ لا أعلم، إنما أثبت الضحك نعم. ينزل ربنا في الثلث الآخر من السماء الدنيا، يا عم الشيخ ينزل، والله ينزل كما أخبر النبي عن ربه، كيف؟ الله أعلم. ما تدخلش عقلك في الكيف. ليه؟ طب ما هو لو نزل يبقى العرش فارغ، من قال لك يا مجرم؟ ده صفة المخلوق مش الخالق، صفة مين؟ طب الله مخلوق؟ عقلك لا يحوي إلا صور المخلوقين، فأنت عندك النزول إيه؟ هبوط صح؟ وما ينفعش تبقى في مكانين في وقت واحد صح؟ إنما ربك إيه؟ خالق يا ابني، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ده العلماء قربوها لنا كده بضرب مثال بسيط قوي، قال لك شوف القمر مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. طيب القمر كده بدر والسماء صحوة، أبو صلاح كده ماشي يقول لك والله يا عم الشيخ احنا ماشيين والقمر ماشي معانا صح؟ هو في ألمانيا هنا، والواد حسام كان في تونس في نفس الليلة، والله يا عم الشيخ أنا ماشي والقمر ماشي معانا. هو القمر مع صلاح ولا مع حسام؟ هو في ألمانيا ولا في تونس؟ إيه رأيك؟ ها؟ وأنا في مصر، أه والله دي حسام وأنا كمان في مصر القمر ماشي معايا. الله الله الله، وعشان أبو يونس ما يزعلش في الورزازات في المغرب القمر ماشي معايا، والشيخ جلول قريبا يروح ليبيا والقمر برضه يمشي إيه؟ معاه، وبتاع لبنان ده يروح لبنان نادر والقمر يمشي معاه، واللي في تركيا يروح تركيا والقمر برضه هيمشي إيه؟ واللي في سوريا ربنا يفرج كربهم ويروحوا سوريا وبرضه القمر هيمشي إيه؟ الله، إيه حكاية القمر ده؟ واللي في الجزائر هيروح وهران والقمر إيه؟ يمشي معاه. وإقبال من أفغانستان إن شاء الله يروح أفغانستان والقمر يمشي معاه، واللي في ألبانيا وكوسوفو هيمشي برضه معاه ولا إيه؟ صح؟ مع إنه مخلوق في وقت واحد مع الكل صح؟ لكن يعني هذا التماس إنك ما لازق فيك، ده هو مخلوق مرتفع في السماء ومع الكل صح؟ وصل الدين؟ فما باله الخالق جل جلاله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وده مفهوم هو معكم أينما كنتم، لا يعني التماس وال لا خلاص، يعني معنى بإيه؟ بصفاته، بعلمه وسمعه وقدرته وحفظه جل جلاله لنا خلاص. إنما ذاتا هو كما أخبر على العرش استوى، كيف الله أعلم ينزل؟ نعم كيف الله أعلم. وصل الدين؟ يبقى في الكيفية ما تسألش، لأن الصفة غيب، تثبتها كما هي وما تحرفهاش. ما تقولش الأصل اليد معناها القدرة، مين أخبرك أنها القدرة؟ هات نص أن ربنا قال اليد معناها القدرة، أو النبي قال أن اليد معناها إيه؟ ما قالش، خلاص يبقى يد. كيف الله أعلم، ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له بصر نعم كما أخبر، سميع بصير، له سمع نعم سميع بصير. كيف الله أعلم؟ لا تقيس على سمعك أنت، خلاص ما أنت ليك سمع، لكن هل سمعك أنت كسمع الله؟ حاشا لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا لي سمعه لكن ما أقدرش أسمع أكثر من خلف وقت واحد صح؟ ممكن أسمعك واحد تاني يتكلم مع، أقول له بس انتظر لما أخلص مع ده عشان نفهم بتقول إيه، خلاص سمعي محدود وسمعي قاصر على البيئة والمحيط اللي أنا فيه، قاصر على المكان ده خلاص. طيب اسمع إلى حديث عائشة رضي الله عنها تقول عندما جاءت المرأة المجادلة تجادل النبي في أمر زوجها وتريد حكما شرعيا، لأن زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، فتقول عائشة جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل في أمر زوجها في حجرتي مع النبي، تحاور النبي وأنا معهما في جنبات الحجرة في نفس المكان، تقول وأنا لا أتبين كثيرا مما تقول. هي بتكلم النبي وأنا جالسة بجوار الحجرة، لكن لا أتبين كثيرا ما مما تقول، زي حالي الآن أنا بتكلم وأخويا نادر بيترجم ورا وأنا مش متبين بيقول إيه، مع أننا في نفس المكان صح؟ خلاص عمال إيش 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 حاجات كده، لكن ما عرفش بيقول إيه ولا كلامه كله بيقوله إيه، خلاص في نفس المكان. تقول فسبحان من وسع سمعه السماوات والأراضين، سمعها الله عز وجل من فوق السبع الطباق وأنزل فيها قرآنا. يبقى تقول أنا عندي سمع وتقارن سمعك بسمع ربك، تعالى الله عن ذلك علوا إيش كبيرة. فله سمع نعم، كيف الله أعلم، كيف الله أعلم، وهكذا. يبقى الباب الأول في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله باب الصفات، كيفيات الصفات، ويدخل معه باب الغيب المطلق، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. خلاص، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمها إلا الله، متشابه. خلاص مقفول الباب ده، تيجي عنده تقول سمعنا وأطعنا، خلاص البعث من هذا الغيب الذي يعلمه إلا الله، خلاص سمعنا وأطعنا في بعث نعم كما أخبر، بس خلاص. النوع الثاني من المتشابه هو المتشابه النسبي، يتشابه على البعض دون البعض. يعني مثل إيش؟ مثل تفصيلة العلم وأحكام بعض العلوم تغيب عن أوام، لكن يعلمها العلماء، يعلمها العلماء، لذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليه في أمور لا تعلمونها أنتم؟ يعلمها من؟ العلماء المتخصصون الراسخون. إما يجي فلان يقول لك يا فلان مات أبي وتركني وأختي وأمي، كيف نقسم التركة وأنت لست من أهل العلم؟ هتقول له إيه؟ الله أعلم. روح اسأل الشيخ سيد، صح؟ قل إيه إحنا هنا في زول صباح خبع، تقول روح اسأل مين؟ الشيخ سيد. هيجيني يا عم الشيخ مات أبي وتركني وأختي وأمي، كيف نقسم التركة؟ أقول له يا ابني ما سابش غيركم، ما سابش يا عم الشيخ غير احنا بس. قل له طب حبيبي الام لها الثمن فرضا، لان لا في فرع وارث حضرتك واختك، يبقى لها ثمن التركه، وانت يا ابني انت واختك للذكر مثل حظ الانثيين، يعني اكنكم ثلاثه، تاخد انت سهمين وهي سهما. خلاص هذا المتشابه النسبي، يعلمه البعض دون البعض. حضرتك ممكن تتكلم عن الأمور العامة الواضحة في الدين، لكن يجي واحد يسألك في أمر تفصيلي تقول له الله أعلم، الله أعلم يا عم الشيخ. نعم يجي لك كده وانت ما شاء الله طالب علم، بتروح وتيجي للمساجد وكذا، فعندك بعض العلم لكن لست عندك العلم اللي يمكنك من الفتوى. فيجي لك واحد يقول لك يا فلان نعم كان علي صلاة المغرب، أتيت إلى المسجد، كان الإمام بيصلي العشاء، فماذا أصنع؟ تقول له إيه؟ الله أعلم. اسأل أهل العلم. إذا كان عندك علم في ده بتقول له أنا أسمع للشيخ فلان فتوى في هذا الباب، يقول الشيخ كذا وكذا وكذا، فلو أجبته يبقى كان الباب ده من المتشابه على السائل، لكن بالنسبة لك أنت مش متشابه لأنك سمعت الفتوى قبل كده فأخبرته. خلاص فدللت على الحكم الشرعي عن طريق الفهم والنقل. او لو انت ما عندكش بقى ايضا متشابه بالنسبه لك، فتقول له الله اعلم، طب روح اسال اهل العلم. فده من المتشابه النسبي، يعلمه البعض دون البعض، وبنص القران لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في بعض الامور عليك غامضه لا تعلمها، فترجع فيها لمين؟ للعلماء. فإذا منهج أهل الزيغ بيتبعون المتشابه. فيجي صاحبنا يقول لك إيه؟ سورة ياسين قالوا من بعثنا من مرقادنا، يبقى فين عذاب القبر؟ صح؟ نقول له طب الآية دي إيه علاقتها بالقبر بما فيه من عذاب ونعيم؟ يا مسكين ده موضع غير الموضع. وهل تقارن ما في القبر من عذاب بأهوال القيامة؟ تبقى ما فهمتش. تبقى أنت ما فهمتش. نقول لك مهلا، وضربت كده مثل للإخوة أمس في إن كان دي مسألتهم دايما الشباب مفتونين بها ومفتونين بهذا الرجل المذكور، فضربت لهم مثالا يوضح يقرب المعنى. قلت لهم ابن حجر صاحب فتح الباري العالم رحمه الله تعالى، كان يعمل في مصر قاضيا للقضاء، شيخ القضاء يعني، كان ثريا، وكان إذا خرج إلى مجلس القضاء يخرج حوله الجند والخدم، كوكبة، موكب عظيم. شيخ القضاء انت عارف يعني ايه ده؟ الآن لو واحد مستشار بيعملوا عليها حواليها هيلمانات، راكب أفخر السيارات وعامل لك البادج كده، يقول لك مش هيئة قضائية، أي كمين وسع جنب المستشار المستشار، ما بالك بقى بشيخ القضاء يا ابني؟ تعرف يعني شيخ قضاء؟ يعني اللي ماسك قضاء المسلمين. فطبعا بيخرج في موكب عظيم، خرج في الموكب كالعادة في الطريق إلى مجلس القضاء، رجل يهودي كان يعمل زياتا، فقير جدا، معدم وشايل الزيت ومزيت وحالته كرب وبؤس. قال لك فرصة بقى، خلي الشبهات هي، خلي بالك. وقف أمام موكب الإمام وقال: يا قاضي المسلمين مهلا. وقف ابن حجر قال: يمكن عنده مظلمة وعنده شكوى، تفضل. قال: حديث لنبيكم يقول في الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. قال ابن حجر: صدق رسول الله، ماذا تريد من الحديث؟ قال: أريد أن نطبقه بيني وبينك، أنت مسلم وفي هذا الطرف النعيم والجند والحرس والخدم وتلبس أفخر الثياب، وأنا يهودي وفي هذا البؤس والضنك والقرب والفقر، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ كأنه يعني يمسك بقى خلاص، يعني ما فيش مخرج من دي يعني. فقال ابن حجر: سأجيبك، أنا على ما أنا فيه من نعيم وثراء وعز في هذه الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وشقاء وكرب وفقر وضيق، بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. قال: وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما فهم كان أقول له: يا مجرم، أنت تسيب لي بآية ياسين على إنكار عذاب القبر؟ ده الكلام ده يتقال إمتى؟ يوم البعث. يوم البعث من أهواله الأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم. الأنبياء، يبقى احنا نقول ايه؟ يبقى يقارن بها عذاب قبر؟ والله أبدا. يبقى إذن عذاب القبر كالنعيم بالنسبة للأهوال يوم القيامة. وصلت دي؟ وصلت القضية دي ولا لسه؟ يبقى ده احنا كنا متنيين أمام الأهوال دي زي ما انت كده. ده حتى حديث النبي: وتأتي المصيبة يرقق بعضها ايه؟ بعض. ده احنا بنعيشها في الدنيا، تجي لك مصيبة مثلا تحس ان الدنيا سودت، صح؟ عديت منها، تجي لك واحدة بنت ايه؟ تقول: ده التانية كانت لعب، دي ما كانتش مصيبة ولا حاجة، ادي المصيبة ولا بلاش، صح؟ سبحان الله. فلما يقولوا: من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، لان دول اللي انكروا ايه؟ البعث. فبيرد على منكر البعث، ملوش علاقه بعذاب القبر او نعيم القبر. فيجي المفتون ياخد المتشابهات دي ويطبقها على انفين بقى مرقد، يعني قاعدين مرتاحين. كانوا مرتاحين طبعا بالنسبه لما يعينوا الان، ده في ساحه العرض يخرج لهم عنق من جهنم. عنق من ايه؟ من جهنم، لها 70 زمام، مع كل زمام يعني قيد بتتمسك منه، 70,000 ملك يجرونها، لها عينان ولسان تعرف أهلها وتنادي عليهم: يا رب سلم. يبقى أنت كنت في عذاب، إما تشوف النار. وصلت دي؟ فبياخد آية ويترك آيات، وياخد آية في سياق معين يحملها على، وده اللي قاله القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خلاص. ونحن ردينا على الكلام ده أكثر من مرة في أكثر من لقاء، ولكن أحيانا في بعض المسائل تحتاج إلى تكرار. لما أتكلم عن هلاك الفجرة، قال الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم. طيب ده فين؟ ده عند الموت. ده عذاب إيه ده؟ مش ده عذاب القبر؟ بيموتهم، بتخرج الروح بيضربوهم، أدي بداية عذاب القبر. واضح؟ ولا ده مش عذاب؟ ضرب الملائكة لهم عذاب ولا مش عذاب؟ ولا بيدلعوهم دول كمان؟ طب نص القرآن، مش هنقول بقى لو قلنا له سنة أصلا أنا إيش ضمني إنها صح؟ إيش ضمنك؟ يا مجرم، ما اللي نقل السنة نقل القرآن يا مجرم. فهو الهدف كبير قوي، هدف هدم الإسلام. الصحابة نقلوا القرآن ونقلوا السنة، فلو شككت في السنة شككت في إيه؟ في القرآن. ولنذيقن من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة، قرآن هو ده، صح؟ ده قرآن. في عذاب أدنى وفي عذاب أكبر. التفسير يؤخذ عن مين؟ عن علي منصور الكيالي ولا علي بن عباس صحابي رسول الله؟ إيه رأيك أنت تأخذ مين؟ لو جالك الآن قول عن عبد الله بن عباس وجالك الكيالي بيقول لك قول في نفس الآية، تأخذ قول مين؟ ولا يمكن تأخذ الكيالي؟ أنا مش عارف حكايتك إيه معايا. نقول لك ابن عباس، ابن عم رسول الله، اللي نزل القرآن على النبي وهو قاعد جنبه وبيسمع منه وبياخد تفسير القرآن من النبي. ناخد منه ولا ناخد من الكيالي وعدنان إبراهيم وميزو؟ ناخد من مين؟ وناخد من مين؟ من عبد الله بن عباس. ابن عباس قال نصا: العذاب الأدنى عذاب القبر، والعذاب الأكبر عذاب الآخرة. كلام مين ده؟ ابن عباس. ده العلماء قالوا إن جاءك التفسير عن مجاهد فبها ونعمت. مين مجاهد؟ تلميذ ابن عباس. ما بالك إن جاءك عن ابن عباس نفسه؟ لما يجي لك عن التلميذ يقول لك خلاص شكرا، قول قال مجاهد وخلصت، قال قتادة وخلصت. طب لو قال لك طاووس، ما هو طاووس تلميذ ابن عباس، طاووس قال لك، طاووس يقول لك ايه؟ عرضت القرآن على عبد الله ابن عباس 3 عرضات، أسأله في كل عرض على كلمة كلمة ومعناها. يبقى خايف التفسير من فم مين؟ ابن عباس. 3 مرات القرآن كاملا، يقرأ آية آية ويعرف معناها ايه وتفسيرها ايه واللي نزل فيها ايه. خده منين؟ من عبد الله ابن عباس. فلما يجي يقول لك طاووس قال، خلاص خلصت. ما بالك ان قال لك ابن عباس اللي بيقول؟ تيجي تروح وتلف وتدور، لما يقول لك عبد الله بن مسعود قال، هتروح وتيه ابن مسعود يا ابني اللي يقول لك اخذت 70 صورة من القران من في رسول الله لم يشاركني فيها احد. ياه، ولو كنت اعلم احد. ويقول لك في البدايه ما من ايه نزلت، القران كله ما من ايه نزلت الا وانا اعلم متى نزلت وفي من نزلت. ايه ده ايه ده؟ يعرف تاريخ نزولها، يوم كذا الساعة كذا صباح او مساء او عصرا او ظهرا نزل على النبي في المكان الفلاني ونزلت في كذا وكذا وكذا، يعني تفسيرها ولماذا نزلت. وبعدين يقول لك لو كنت اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لسافرت اليه. هي على التواضع. فلما يجي ابن سعود يقول لك كذا تقول لي الكيالي؟ يا رجل يا رجل. يبقى العذاب الأدنى اللي هو عذاب إيه؟ القبر. فمن مفاتيح الفقه أن تجمع في الباب الواحد جميع النصوص الواردة، فلا تأخذ آية وتترك آيات، ولا تأخذ حديثا وتترك أحاديث، وإلا تزل ويبقى أنت من أهل الزيغ والعياذ بالله رب العالمين. إن العلم له ضوابط شرعية. حديث البخاري لما يمر النبي على قبرين ويقول إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ويجي الكيالي يقول لك ما فيش عذاب قبر، نصدق مين؟ نصدق النبي ولا نصدق الكيالي؟ بالله عليك، ها نصدق مين؟ نصدق من جاءنا بالوحي ولا هؤلاء اللي تربوا على موائد اللئام لهدم ثوابت الدين؟ خلاص، فانتبهوا لهذه الفتن اللي بتعيشها الأمة اليومين دول من هدم الإسلام وثوابت الإسلام.
في خاتمة كل صلاة قبل التسليم أمرنا النبي أن نستعيذ من أربع، كان يستعيذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يبقى نصدق النبي ولا نصدق غير النبي؟ واضح؟ والنصوص مستفيضة في عذاب القبر وفي نعيم القبر وفي أسباب النجاة وأسباب الهلكة. واضح؟ فالأهل الزيغ دايما يتبعون إيش؟ المتشابه. لهم من أهل اللغة ولا يعرفون شيئا عن اللغة العربية، لم يدرسوا على يد المتخصصين ولا علم لهم بالأصول، وبيتكلموا في دين الله بالهوى واتباع للعقل. واحد اتغرب شوية فيزياء وشوية كيمياء وشوية أحياء، ولا واحد تاني درس في السموم، فبقى يبص السموم بتاعته في الدين خلاص، فعمل نفسه داعية. وبعدين الكاميرات بتسلط يعني، والأضواء وشغلانة كبيرة قوي. وذلك لما تجد الواحد منهم مترطرط في كل القنوات يعرف انه ورا حاجة. اي والله مترطرط في كل قناة، ما شاء الله بيزنس يعمل حاجة بيزنس، يعني القناة بتحب تنشر دين ما شاء الله. القنوات كنت ده حتى الام بي سي بتاعت الاغاني والرأس تبدي علاقة طيب الدين. لا، ما عشان ده كلام يعجبهم، ده كلام في هدم للدين. تعالى يا ويستضيفهم توني خليفة ما شاء الله. ايه ده طب ده علاقة طيب الدين ده؟ ماشي. المهم وقيس على ده كتير بقى، يبقى افهم ان العملية بقى موجهة معينة يعني. فأخطر شيء على الأمة كما ذكرت أهل النفاق الذين يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، ولا هم لهم إلا هدم ديننا، لكن الله عز وجل وراءهم بالمرصاد، لأنه القائل في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. الله يحفظ دينه ويقيد لدينه الرجال الذين يحملونه سلفا عن خلف حتى قيام الساعة، يذبون عنه ويدافعون عنه ضد شبهات أهل الشبه وزيغ أهل الزيغ، فلله الحمد والمنة. فاليهود في المدينة بقى كانوا أصحاب دس ومؤامرة، ودي أخطر حاجة، اللي بيدس ويتآمر، مش اللي رفع السيف قدامك، ده معروف هنرفع قدامه، إنما ده في الخفاء يمكر ويخطط ويدير فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. بين عهود ومواثيق وبرضه يجاهروا بالإيه؟ بالعدوات والمؤامرات والحيل، ويؤذون المسلمين. وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم، فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. تعرف يقول لك اضرب المربوط يخاف السيب، هي دي. طبعا بنو قينقاع لسه هنجيلهم. طب ايه كعب بن الأشرف وايه حكايته مع المسلمين؟ كعب بن الأشرف هذا كان من زعماء اليهود، وكان سيدا من ساداتهم في المدينة، وكان من أشد الناس عداء للنبي محمد وللإسلام. فكان يذهب إلى قريش يؤلبهم على النبي، ولما يسألوه يعني إحنا أهدى أم محمد، يقول أنتوا طبعا أهدى سبيلا، هؤلاء أهدى إيه من هؤلاء سبيلا. طيب هو ده كعب بن الأشرف، يريده يكتفى بهذا، بل بدأ يسب النبي شعرا ويهجو النبي، يقول قصائد الشعر في سب مين؟ في سب رسول الله وفي سب الله وفي سب الإسلام. بل تمادى وبدأ يذكر نساء المؤمنين في أبيات شعره بالقبيح وينشر هذا بين الناس، فآذى النبي إذاء شديدا، وده معناه إعلان حرب. يذهب لقريش يقلبهم على النبي ويسب النبي ويهجو النبي، ورغم بينا ايه عهود ومواثيق ومعلوم أن الحكم الشرعي لمن سب النبي محمد حتى وإن كان مسلما يقتل حتى وإن تاب. تاني، الحكم الشرعي للمسلم مش الكافر، المسلم إذا سب النبي حكم الشرع إيه؟ قالوا القتل حتى وإن تاب. إزاي يا جماعة؟ قال إن التوبة بينه وبين الله. طب فين حق النبي؟ الله يعفو عن حقه بالتوبة، تبت خلاص؟ خلاص ربنا يعفو يقبل، إنما حق النبي لابد أن يقتص به في الدنيا، فما بالك بالمعاند المخالف غير المسلم؟ يبقى حد نفس الحد. فلما آذى النبي كثيرا قال النبي لسعد بن معاذ، يعني حثه على أن ينتقي من قومه من يقوم بقتل هذا الرجل دفاعا عن الدين وعن النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقام لها محمد ابن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل خال كعب بن الأشرف، قال أنا لها، عشان يعلمنا حاجة مهمة قوي، إن الدين مقدم على الصلات والنسب، وأن حب النبي يقدم على حب النسب والمصاهرة. فمحمد ابن مسلمة صحابي جليل خاله مين؟ كعب ابن الأشر. فلما النبي قال هل من رجل لكعب، قام محمد قال أنا لها يا رسول الله، دعني أقتل، سيبني أنا. قال افعل. قال إذن فدعني أقل. قال قل. يعني إيه؟ عشان أقتل هذا الرجل لازم أستعمل الحيلة، ربما أكذب. قال أكذب، وده اللي قال فيه النبي الحرب خدعة، وده باب من الأبواب التي رخص فيها في الكذب، باب الحرب. باب إيه؟ الحرب، يعني يجوز في أثناء الحروب والقتال مع الأعداء الكذب. فمحمد بن مسلمة يعمل إيه؟ جاء برجلين آخرين من أصحاب كعب بن الأشرف في الجاهلية، عشان بقى الحيلة تمام يعني ماشي. ثم ذهبوا هو ومعاه آخر كان رضيعا مع كعب بن الأشرف، يعني أخوه من الرضاعة، وثالث كان صاحبا له في الجاهلية، وأتوه بليل. طبعا هو في حصن حصين في بني حصون قلاع يعني. طيب فنادوا عليه وكانت تحته امرأة، فقالت لا تذهب، إني أشم من خلف هذا الصوت ريح الدم. قال ويحك، إنه محمد بن مسلمة ورضيعي فلان وأخي فلان، ثم إن الكريم إذا دعي بليل إلى طعنة أجاب. ما انت عارف، انت عارف اللي يعمل شجاع لما يكون مطمئن قوي. خلاص دول اخواتي اللي جايين لي، يعني قول بقى كلمتين ثلاثه ولا يهمك كانك بطل، يعني كلام مش عليه جمرك يعني. ده الكريم لو طلبوه عشان يذبحوه بليل ينزل لهم. طيب انزل يا سيدي هتتذبح. فنزل لهم، فكان محمد بن مسلمة موصيهم بقى وعاملين حيله عشان ايه يتمكنوا منه. فاول ما نزل لهم قالوا إن صاحبنا طلب صدقتنا وعنانا، يعني أي النبي، يعني اتبعنا محمدا فالآن بيطلب مننا الزكاة والمال، وأجهدنا قوي في طلب المال، خلي بالك محيل عشان. قال ألم أقل لكم ذلك، بل سيعنتكم أكثر وأكثر وأكثر. ده لسه كمان مشفتوش حاجة، قال لك فرصة بقى نولع النار يعني ماشي. فجئنا نستسلفك، ناخد منك سلفة عشان ندفع الزكاة اللي علينا، وثق أو وثقين، يعني ادينا كده مال يعادل الوثق عشان نسدد اللي علينا. قال إذن قدموا رهنا، هم يدوش كده ببلاش لازم. قال ماذا تريد من الرهن؟ قال نساءكم. قال ويحك، نضع نساءنا تحتك وأنت أجمل. وكان جميل جدا يعني، فعلا كان شكله جميل جدا، وانت اجمل بني النضير، ده انت ما شاء الله عليك، اجيب زوجتي انا تحطها عندك، راه ينفع؟ قال اذا ضعوا ابناءكم، قالوا ويحك يا كعب، نضع أبناءنا حتى يعيروا بذلك، يقال عند كبرهم رهن بوسق أو وسقين من طعام. المهم قال لهم فماذا تضعون؟ قالوا نضع لنا لأمتنا، نحط السلاح بتاعنا عندك، خد سلاحنا وكذا ونخلي رهن عندك لغاية ما نجيب لك المال. قال إذن أدفع لكم. قبل أن يذهب ليأتي بالمال قالوا ما هذا الريح الطيب يا كعب، نشم منك ريحا طيبا، وكان بيتعطر جامد. قال نعم، إن تحتي امرأة من أجمل نساء العرب. فقال دعني أشم ريحك، وكان موصيهم بن حنان مسلم. فشم ريحه كده وقال ادنوا منه شم ريحه، فالتاني يوطي عشان يشم ريحته، التالت شو راحوا مسكوه وقتلوه. طبعا بني النضير بقى الحدث ده عمل لهم فزع، فزع كبير جدا، فمالوا للهدوء والسكوت، محدش يتكلم. ده اللي بقول لك عليه اضرب المربوط يخاف الايه سايب. وكمان كان نفس الحدث قريب منهم بنو قينقاع لما اجلاهم النبي عن المدينه وطردهم بسبب نقضهم للعهد، وهنشوف الكلام ده فيما بعد. فهنا فتره من الهدوء والسكوت، لكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين وبالمشركين من أهل مكة سرا، ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي عليه الصلاة والتسليم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، ذكرناهما الدرس الماضي، حتى قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على النبي عليه الصلاة والتسليم. وهذه المؤامرة تحتاج منا إلى وقفة، ولكن المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع غزوة بني النضير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.